الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فنواصل قراءة سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، حيث قرأنا شيئا من الأبواب التي أوردها المؤلف رحمه الله في كيفية الصلاة، وكان من أواخر ما أخذنا في هذا رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه. وبإذن الله عز وجل نتحدث في هذا اليوم عن وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة، هل هو من الأمور المشروعة أو ليس الأمر كذلك؟ فلعلنا نقرأ الأحاديث الواردة في هذا الباب.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. قال: حدثنا نصر بن علي قال أنبانا أبو أحمد عن العلاء بن صالح عن زرعة بن عبد الرحمن قال: سمعت ابن الزبير رضي الله عنه يقول: صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة. قال: حدثنا محمد بن بكار بن الريان عن هشيم بن بشير عن الحجاج بن أبي زينب عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى. قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا حفص بن غياث عن عبد الرحمن بن إسحاق عن زياد بن زيد عن أبي جحيفة أن علي رضي الله عنه قال: السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. قال: حدثنا محمد بن قدامة يعني ابن أعين عن أبي بدر عن أبي طالوت عبد السلام عن ابن جرير الضبي عن أبيه قال: رأيت علي رضي الله عنه يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة. قال أبو داود: وروي عن سعيد بن جبير فوق السرة. وقال أبو مجلز: تحت السرة. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه وليس بالقوي. قال: حدثنا مسدد قال أنبأنا عبد الواحد عن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي عن سيار بن الحكم عن أبي وائل قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: أخذ الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يضعف عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي. قال: حدثنا أبو توبة قال: حدثنا الهيثم يعني ابن حميد عن ثور عن سليمان بن موسى عن طاووس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بهما على صدره وهو في الصلاة.
قول المؤلف رحمه الله: باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. المراد وقت القيام، أما في غير ذلك من أركان الصلاة فإنه لا يشرع وضع اليد اليمنى على اليسرى بالاتفاق، فلا يشرع وضع اليد اليمنى على اليسرى في الركوع ولا في السجود ولا في الجلسة بين السجدتين ولا في التشهد، وإنما الكلام عن وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة في أثناء القيام. وهذا له موطنان: الموطن الأول قبل الركوع، فهل يشرع وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى حال القيام قبل الركوع أو لا؟ هذه المسألة مما وقع الاختلاف فيها، فروي عن الإمام مالك رحمه الله أنه لا يستحب وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة، بل يستحب السدل. وهذه رواية المغاربة عن الإمام أحمد عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. والجمهور على استحباب وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، ويستدلون على ذلك بأحاديث كثيرة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله، وقد أورد المؤلف لذلك نماذج. وقد اختلف أصحاب هذا القول أين يضع يديه، فقال أبو حنيفة يضعهما تحت السرة، وقال الإمام أحمد فوق السرة، وقال الإمام الشافعي على الصدر. وكل واحد من هذه الأقوال استدل بأدلة، وكثير من هذه الأدلة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل فيه ضعف ما في السند أو في وجه الاستدلال. ولذلك نقول بأنه لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في موطن وضع اليدين، ومن ثم ففي أي موطن وضع يديه فإنه يكون محققا للسنة. وأما ما ورد في صحيح ابن خزيمة قال وضع يديه على صدره، فهذا الحديث ضعيف الإسناد، بل فيه رجل مجهول لا يصح أن يعول على روايته. وأورد المؤلف عددا من الأخبار في هذا الباب لعلنا نطبقها على هذه المسائل التي ذكرت. كيف يضع يده اليمنى على يده اليسرى؟ قال طائفة يضع الكف على الكف، وقال آخرون يضع كف اليمنى على ذراع اليسرى، والأظهر أنه يضع يده على طرف الكف على المفصل الذي بين الكف والساعد على طرف الساعد، لنجمع في ذلك بين الأحاديث الواردة في هذا الباب. وأما بالنسبة للموطن الآخر وهو وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى بعد الركوع، فقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول أنه لا يستحب وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى عند الرفع من الركوع، وهذا هو مذهب الإمام مالك والإمام أبي حنيفة. وذهب القول الثاني أنه يستحب وضع اليد اليمنى على اليسرى، وأن ذلك من السنة، وقال به الإمام الشافعي. والقول الثالث أن المصلي مخير بين وضع يده اليمنى على يده اليسرى حال القيام من الركوع وبين سدرهما، وهذا هو مذهب الإمام أحمد. ولعل مذهب الإمام الشافعي في هذه المسألة أرجح. أورد المؤلف في أول هذا الباب حديث ابن الزبير قال صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة. إذا قال الصحابي من السنة فهذا له حكم الرفع، ويكون منسوبا للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فهذه اللفظة تدل على أن الخبر مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله صف القدمين أي جعل القدمين بإزاء المصلين قدم أقدام المصلين، هذا من السنة. وهكذا وضع اليد على اليد يعني حال القيام هذا من السنة أيضا. ثم أورد فيه حديث ابن مسعود أنه رضي الله عنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى. إذن وضع اليد اليسرى هي الأعلى واليد اليمنى هي الأسفل، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فعدل حاله ووضع يده اليمنى على اليسرى، تكون اليد اليمنى هي الأعلى. وفي هذا مشروعية أن تكون اليد اليمنى هي القابضة لليد اليسرى لا العكس. ثم أورد المؤلف فيه حديث أبي جحيفة أن علي رضي الله عنه قال السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. تقدم معنا أن قول الصحابي السنة يحمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يقال هذا الخبر مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. قوله السنة وضع الكف على الكف، فهنا جعل الوضع للكف على الكف، وسيأتي معنا أنه يضع يده على الرسغ يعني المفصل الذي بين اليد الكف وبين الساعد. وقال المؤلف هنا عن علي السنة أي الطريقة النبوية وضع الكف على الكف في الصلاة من أجل أن يكون ذلك أدعى لحضور القلب التمسك به. قال السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة، هذا مذهب الحنفية أنه يستحب وضع اليدين تحت السرة. تقدم معنا ذكر الخلاف في هذا، وأن الصواب أنه يمسك يده اليسرى ويطأ. وتقدم معنا أن السنة أنه يضع يده اليمنى على الثلاثة مواطن الرسغ وطرف الكف وطرف الساعد، ولعله إن شاء الله يأتي له ما يعضده. وقوله الصلاة تحت السرة في الصلاة تحت السرة هذا على مذهب الحنفية، ولذلك هذا الخبر من أدلة الحنفية، وجمهور قالوا بأن هذا الخبر فيه ضعف لأنه من رواية زياد بن زيد. ثم ذكر المؤلف حديث جرير رضي الله عنه قال رأيت علي رضي الله عنه يمسك شماله بيمينه أي في الصلاة على الرسغ فوق السرة. أخذ منه مشروعية إمساك اليد اليسرى باليد اليمنى في الصلاة، وأخذ منه أن الإمساك يكون على الرسغ. تقدم معنا أن طرف اليد يكون على الكف وطرفها يكون على الساعد. وقوله هنا قول جرير رأيت عليا ظاهره أنه موقوف على علي رضي الله عنه، ولكن قول الصحابي أو فعل الصحابي خصوصا في الصلاة إنما ينطلق فيه من رؤيتهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله فوق السرة فيها اختلاف بين أهل العلم الرواة الأحاديث في هذه اللفظة، فذكر المؤلف هنا بأن جريرا قال رأيت عليا وقال في آخره فوق السرة، بينما رواه أبو مجلس لاحق ابن حميد فقال تحت السرة، ولذلك وقع الاختلاف في كما تقدم. والأظهر طريقة الجمع أن نقول بأنه يشرع إمساك اليد في المواطن الثلاثة. ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة موقوفا قال: أخذ الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة. أخذ الكف أي إمساك الكف على الأكف في الصلاة تحت السرة، في بيان موطن وضع اليدين أنه يكون تحت السرة. وقد أشار المؤلف إلى علة في هذا الخبر أنه من رواية عبد الرحمن ابن إسحاق، وأهل العلم يضعفونه. ثم أورد المؤلف حديث طاووس، وطاووس تابعي، فما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون من قبيل إيش؟ المرسل، قبيل المرسل، لأن طاووس تابعي ولم يذكر الصحابي، فيكون ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة. وهذا من أدلة الشافعية في هذه المسألة، لكن الخبر هو من مراسيل طاووس وتوقف أهل العلم فيها. هذا ما يتعلق بأحكام وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: أنبأنا أبي قال: أنبأنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عمه الماجشون بن أبي سلمة عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا ومسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله لي إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، وأنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي وعصبي. وإذا رفع قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صورته وشق سمعه وبصره، وتبارك الله أحسن الخالقين. وإذا سلم من الصلاة قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم والمؤخر، لا إله إلا أنت. قال: حدثنا الحسن بن علي قال: أنبأنا سليمان بن داود الهاشمي قال: أنبأنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته، وإذا أراد أن يركع، ويصنعه إذا رفع من الركوع، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر ودعا، نحو حديث عبد العزيز في الدعاء يزيد وينقص وينقص الشيء، ولم يذكر والخير كله في يديك والشر ليس إليك. وزاد فيه ويقول عند انصرافه من الصلاة: اللهم اغفر لي ما قدمت وأخرت وما أسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال أنبأنا شريح بن زيد بن يزيد قال حدثني شعيب بن أبي حمزة قال قال لي محمد بن المنكدر وابن أبي فروة وغيرهما من فقهاء أهل المدينة: فإذا قلت أنت ذاك فقل وأنا من المسلمين، يعني قوله وأنا أول المسلمين. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أنبأنا حماد عن قتادة وثابت وحميد عن أنس بن مالك أن رجلا جاء إلى الصلاة وقد حفزه النفس، فقال: الله أكبر، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم المتكلم بالكلمات فإنه لم يقل بأسا. فقال الرجل: أنا يا رسول الله جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرها أيهم يرفعها. وزاد حميد فيه: وإذا جاء أحدكم فليمشي نحو ما كان يمشي، فليصلي ما أدركه وليقضي ما سبقه. قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أنبأنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عاصم العنزي عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة. قال عمرو: لا أدري أي صلاة هي. فقال: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، والحمد لله كثيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. قال: نفثه الشعر، ونفخه الكبر، وهمزه الموتة. قال حدثنا مسدد قال أنبأنا يحيى عن مسعر عن عمرو بن مرة عن رجل عن نافع بن جبير عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في التطوع ذكر نحوه. حدثنا محمد بن رافع قال زيد بن الحباب أخبرني معاوية بن صالح أخبرني أزهر بن سعيد الحرازي عن عاصم بن حميد قال: سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يفتتح النبي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل، فقالت: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، كان إذا قام كبر 10 وحمد الله 10 وسبح 10 وهلل 10 واستغفر 10 وقال: اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني، ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة. قال أبو داود ورواه خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة رضي الله عنها نحوه. قال حدثنا ابن المثنى قال أنبأنا عمرو بن يونس قال أنبأنا عكرمة قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل. قالت: كان إذا قام من الليل كان يفتتح صلاته: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك أنت تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال حدثنا محمد بن رافع قال أنبأنا أبو نوح قراد قال أنبأنا عكرمة بإسناده بلا إخبار، ومعناه قال: كان إذا قام بالليل كبر ويقول. قال حدثنا القعنبي قال: قال مالك: لا بأس بالدعاء في الصلاة في أوله وأوسطه وفي آخره وفي الفريضة وغيرها. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع الزرقي قال: كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم بها آنفا؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، وأنت الحق، أنت الحق، وقولك الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وأعلنت. أنت إلهي لا إله إلا أنت. حدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال أنبأنا عمران بن مسلم أن قيس بن سعد حدثه قال أنبأنا طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في التهجد يقول بعدما يقول الله أكبر ثم ذكر معناه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وسعيد بن عبد الجبار نحوه. قال قتيبة: أنبأنا رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع قال عن عم أبيه معاذ بن رفاعة بن رافع عن أبيه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رفاعة، لم يقل قتيبة رفاعة فقلت: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه، كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال: من المتكلم في الصلاة؟ ثم ذكر نحو حديث مالك وأتم منه. قال حدثنا العباس بن عبد العظيم قال أنبأنا يزيد بن هارون قال أنبأنا شريك عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: عطس شاب من الأنصار خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فقال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حتى يرضى ربنا وبعدما يرضى من أمر الدنيا والآخرة. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من القائل الكلمة؟ قال: فسكت الشاب ثم قال: من القائل الكلمة؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال: يا رسول الله أنا قلتها، لم أرد بها إلا خيرا. قال: ما تناهد دون عرش الرحمن جل ذكره. قال رحمه الله: باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك. قال حدثنا عبد السلام بن مطهر قال أنبأنا جعفر عن علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول: لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول: الله أكبر كبيرا ثلاثا، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثم يقرأ. قال أبو داود: وهذا الحديث يقولونه من علي بن علي عن الحسن مرسلا، الوهم من جعفر. قال حدثنا حسين بن عيسى قال أنبأنا طلق بن غنام قال أنبأنا عبد السلام بن حرب الملائي عن بديل بن ميسر عن أبي الجوزى عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال أبو داود: وهذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام بن حرب، لم يروه إلا طلق بن غنام، وقد روى قصة الصلاة عن بديل جماعة لم يذكروا فيه شيئا من هذا.
هذه الأحاديث التي أوردها المؤلف كلها فيما يتعلق بدعاء الاستفتاح، هل هو مشروع؟ ظاهر هذه الأحاديث تدل على مشروعية دعاء الاستفتاح، والجمهور يقولون بإثبات مشروعية دعاء الاستفتاح سواء في صلاة النفل أو في صلاة الفريضة. وخالف في هذه المسألة الإمام مالك، فإن الإمام مالك لا يرى مشروعية دعاء الاستفتاح، ويستدل على ذلك بما ورد في الصحيحين من حديث أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. ولذلك عند المالكية أن دعاء الاستفتاح غير مشروع، وأن الاستعاذة غير مشروعة، وأن البسملة غير مشروعة، ويرون أنها ليست من السنن لهذا الخبر. ولكن هذا الخبر قد ورد في رواياته ما يبين أن المراد به رفع الصوت، كانوا يبتدئون القراءة، يعني يبتدئون ما يجهرون به بالحمد لله رب العالمين. ومن ثم فإن مذهب الجمهور في إثبات مشروعية دعاء الاستفتاح أقوى من مذهب الإمام مالك رحمة الله على الجميع. ما هي الصيغة المشروعة في دعاء الاستفتاح؟ العلماء لهم مناهج في هذه المسألة. فالشافعية يستحبون أن يقول: اللهم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويستدلون على ذلك بحديث علي رضي الله عنه الذي أورده المؤلف بعد هذا الخبر، ولكن هذا الخبر فيه أذكار تقال في جميع أجزاء الصلاة، والشافعية لم يأخذوا بالأذكار الواردة في بقية الصلاة، وإنما أخذوا بدعاء الاستفتاح الوارد فيه فقط. وما دام أنهم لم يأخذوا بالبقية فكان الأولى ألا يأخذوا أيضا بالحكم الأول. وذهب الإمام أحمد إلى أنه يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، يعني أن الإمام أحمد رجح لفظا آخر غير الذي رجحه الإمام الشافعي، بأن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهذا الدعاء ورد من طريقين: أحدهما مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لأهل العلم فيه كلام في إسناده، والثاني موقوف على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإسناد صحيح. وقال الإمام أحمد بأن هذا الخبر قد اشتهر في الصحابة ولم يوجد له مخالف، فكان إجماعا سكوتيا. دعاء الاستفتاح إنما يشرع في الركعة الأولى من الصلوات. عند بعض المحدثين أنه يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نكني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وقد ورد هذا في حديث أبي هريرة في الصحيح، قال: يا رسول الله، أرأيت إسكاتتك هنيهة قبل القراءة ما تقول؟ فأرشده إلى هذا القول. قالوا: فهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن إرشاده وتعليمه، فكان أولى من غيره. أورد المؤلف في هذا الخبر حديث علي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر لمشروعية القيام للصلاة بمشروعية التكبير، ثم قال أي قبل قراءة الفاتحة، وهذا دعاء الاستفتاح: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، أي شقهما ورتب أمرهما على الابتداء، حنيفا أي مائلا من الشرك إلى التوحيد، مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أي بالتوحيد وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي. العبد صاحب ذنوب مهما كان ومهما علت منزلته، ولذلك فإنه يخشى على نفسه من ذنوبها، فظلمت نفسي بكوني لم أقم بطاعة الله عز وجل واعترفت بذنبي أي بخطيئتي، فاغفر لي ذنوبي جميعا. مغفرة الذنب ستره وعدم إظهاره وإزالة آثاره جميعا، يعني جميع الذنوب، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني أي وفقني وارشدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك. لا ينسب الشر إلى الله عز وجل ابتداء، وذلك لأن ما يقدره الله عز وجل ففيه الخير في الجملة وفي الأمر الكلي، وإن كان في بعض تفاصيله قد يحصل خلاف هذا، العبرة بالمعنى الكلي وليس الجزئي. قال: لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك أي أجيبك مرة بعد أخرى، وسعديك أي أطلب السعد منك، وقيل بأن هذه الكلمة كلمة إجابة للنداء، أي أسعدك بتلبيتي لندائك، والخير كله في يديك، فإن الله هو المتصرف في الكون وهو الذي يعطي الخير لمن شاء، والشر ليس إليك، لأن الشر بسبب الذنوب والمعاصي، بالتالي لا يصح أن ينسب إلى الله جل وعلا. قال: وأنا بك وإليك، أي لا حول عندي ولا قوة عندي إلا ما أمددتني به، وإليك أي مرجعي إليك، تباركت أي كانت البركة من صفتك الذاتية، تبارك نفسك بنفسك، وتعاليت أي ترفعت عن كل سوء وشر، أستغفرك وأتوب إليك أي أطلب مغفرتك وتوبة إليك. قال: وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت. هذه الزيادات لم يستحبها الإمام الشافعي، ولذلك قال الجمهور: بما أنك لم تأخذ ببعض الحديث فاتركه كله، ولهذا رجحوا في دعاء الاستفتاح غير ما ورد في هذا الخبر. قال: وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت، هذا في الإخلاص والتوحيد، وبك آمنت أي أذعنت وأيقنت، ولك أسلمت أي سلمت أمري وأطعت أمرك يا ربي. وأنا بك وإليك تباركت. قال وإذا ركع أي إذا ركع فإنه يقول بعد التسبيح اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي أي سكن طالب الرضاك سمعي وبصري ومخي وعظامي وعصبي. وإذا رفع أي من الركوع بعد قول سمع الله قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فيه أن الإمام يجمع بين هذين اللفظين ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال يعني بعد التكبيرات اللهم لك سجدت أي نويت بسجودي التقرب إليك وبك آمنت ولك أسلمت. سجد وجهي للذي خلقه وصوره أي أوجد صورته الظاهرة فأحسن صورته وشق سمعه وبصره أي جعل لهما منفذا في الوجه. وتبارك الله أحسن الخالقين. وإذا سلم من الصلاة قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. فهذا طلب للمغفرة من جميع الذنوب حاضرها وماضيها ومستقبلها. قال وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم تقدم ما شئت ومؤخر تؤخر من شئت لا إله إلا أنت أي أنت المنفرد بالألوهية وحدك. وأورد هذا الخبر من طريق آخر أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته. يعني فيه مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ومشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الركوع. قال وإذا أراد أن يركع ويصنعه إذا رفع من الركوع أي رفع اليدين ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد إنما يرفع اليدين إذا كان واقفا أما ما كان فيه جلوس سواء قبله أو بعده فإنه لا يرفع يديه فيه إلا عند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. قال وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك أي عند القيام من التشهد الأول يستحب أن ترفع الأيدي. قال وكبر ودعا نحو حديث عبد العزيز كبر يعني تكبيرة الإحرام ودعا بدعاء الاستفتاح نحو حديث عبد العزيز في الدعاء يزيد وينقص الشيء. وذكر المؤلف شيئا من الفروقات في هذا. ثم أورد المؤلف أن فقهاء أهل المدينة إذا قلت أنت ذاك يعني إذا قلت الخبر الدعاء السابق الذي ورد في حديث علي فقل وأنا من المسلمين لا تقل وأنا أول المسلمين لأن إبراهيم هو أول المسلمين فيقول هذا اللفظ بخلاف غيره. والجمهور يخالفونهم في هذا يقولون مراعاة اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى. ثم أورد المؤلف حديث أنس أن رجلا جاء إلى الصلاة وقد حفزه النفس أي جاء بسرعة مستعجلة ومن ثم كان نفسه طائرا. فقال الرجل: الله أكبر، يكبر تكبيرة الإحرام. ثم بعد ذلك قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أي أنه أدرك الإمام وهو رافع، فلا يقول سمع الله لمن حمده، ولا يقول ربنا ولك الحمد، وإنما يقول الله أكبر تكبيرة إيش؟ الإحرام، تكبيرة الإحرام. فماذا قال؟ قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فضوها، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فإنه لم يقل بأسا. في هذا تفقد الإمام، إمام الصلاة والإمام الأعظم لأحوال الناس ما يصدر عنهم. فقال الرجل: أنا يا رسول الله، أي أنا الذي أمرت بذلك، جئت وقد حفزني النفس فقلتها، أي كنت مستعجلا وكان النفس طائرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها، أيهم يرفعها؟ ما يدلك على فضيلة هذه الكلمة وعظم مكانتها. زاد حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى ترك العجلة في المشي إلى الصلاة، فقال: وإذا جاء أحدكم فليمشي نحو ما كان يمشي، فليصلي ما أدرك وليقضي ما سبقه. ثم أورد المؤلف حديث جبير بن مطعم عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة، قال عمرو: لا أدري أي صلاة هي. والظاهر يعني يحتمل أن تكون صلاة فريضة ويحتمل أن تكون صلاة نافلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا 3 مرات، الحمد لله كثيرا 3 مرات، سبحان الله بكرة وأصيلة 3 مرات، أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه. ثم فسر المؤلف النفث بالشعر والنفخ بالكبر والهمزة بالموتة، ثم أورد خبرا آخر قال فيه في التطوع، لكن فيه راو مجهول، قال عن رجل. ومن ثم لم يعول عليه. ثم أورد المؤلف حديث محمد بن رافع قال عاصم بن حميد: سألت عائشة، فيه السؤال عن دقائق الصلاة، حرص على تكميلها، بأي شيء كان يفتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل؟ ما هو أول فعل يفعله؟ فقالت: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، في مشروعية السؤال، سؤال العلماء ورواة الأخبار. كان إذا قام صلى الله عليه وسلم كبر 10 وحمد الله 10 وسبح 10 وهلل 10 واستغفر 10، ثم قال: اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني. هذه الدعوات تجمع بين خير الدنيا والآخرة. قال: ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة. أشار المؤلف إلى شيء من اختلاف الرواة في رواية هذا الخبر، وقد أورد المؤلف الخبر من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أنه سأل عائشة بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته، قالت عائشة: كان إذا قام من الليل كان يفتح صلاته، في دلالة على أن هذا الذكر إنما يقال في النفل ليس في الواجب. اللهم رب جبريل والملك المسؤول عن الوحي، وميكائيل قيل بأنه المسؤول عن الموت، وقيل بأنه المسؤول عن المطر، لعل هذا أرجح، وإسرافيل والمكلف بنزع الأرواح، فاطر السماوات والأرض أي خالقهما وشاقهما، على نظم مبتدع جديد ليس فيه تشبه بشيء من المخلوقات. قال: عالم الغيب والشهادة، أي تعلم ما يخفيه الناس وما يظهرونه، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك أنت تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذا الخبر فيه مشروعية هذا اللفظ من ألفاظ دعاء الاستفتاح. لعلنا نقف على هذا ونشرح بقية حديث في يوم آخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: هل يصح الجمع بين أكثر من صيغة من صيغ دعاء الاستفتاح في الصلاة الواحدة؟
بهذا قال طائفة من أهل العلم، لكن لا يوجد عندنا حديث جمع بين هذه الألفاظ في دعاء الاستفتاح، ولو كان الجمع بينها مشروعا لورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، من ثم يقال بأن الأفضل عدم الجمع بين هذه الألفاظ الواردة في دعاء الاستفتاح والاقتصار على أحدها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا دخل المأموم والإمام يقرأ سورة بعد الفاتحة، فهل يشرع له الاستفتاح؟
إذا دخل الإنسان والإمام يقرأ وجب عليه الإنصات لقراءة الإمام، لقول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقد ورد عن طائفة من الصحابة أن المراد بهذه الآية في الصلاة، فالاستماع للقراءة واجب، فلا يترك من أجل الأمر المستحب من دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح هذا أمر مستحب له وقت، فإذا فات وقته فاتت مشروعيته.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تصح الرواية التي ذكرت عن سد الإمام مالك أنه كان بسبب ضرب الإمام له في مسألة من مسائل فقهية فلم يستطع أن يقبل؟
على كل، الإمام مالك رحمه الله قد نص في الموطأ على مشروعية وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة، وأورد فيه خبرين، وهذا في الموطأ وبين أيدي الناس. وعلماء المالكية لهم منهجان: منهج المغاربة ومنهج المشارقة. أهل المشرق أهل العراق يرون عن الإمام مالك أنه يقول بمشروعية وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، وإذا شاهد الإنسان مثلا اختصر بالنقاش المالكي في الفقه يجد أنه قد نص على مشروعية وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يشرع دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة؟
دعاء الاستفتاح ليس مشروعا في صلاة الجنازة، إنما ورد في صلاة الجنازة قراءة الفاتحة و الصلاة الإبراهيمية والدعاء على والدعاء للميت، فهذا هو الذي ورد، ولم يرد دعاء الاستفتاح. ولذلك يقال بأن دعاء الاستفتاح ليس مشروعا في صلاة الجنازة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: الذي لا يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة هل يجب علينا نصحه وهل هو آثم؟
من لم يضع اليد اليمنى على اليد اليسرى فليس بآثم، لأنه إنما ترك المستحب، ولكن إرشاده ودلالته على السنة أمر مشروع يدر الإنسان عليه. لذلك الأمور المستحبة لا ينكر فيها، وإنما يرشد فيها إلى ما ينبغي.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تقرأ الفاتحة خلف الإمام في صلاة التراويح؟
هل تقرأ الفاتحة في صلاة التراويح أو في غيرها؟ هذه المسألة من مواطن الخلاف بين العلماء، فالجمهور يقولون بأنه لا يلزم المأموم أن يقرأ سورة الفاتحة، منهم من قال ذلك في جميع الصلوات كأحمد وأبي حنيفة، ومنهم من فرق بين الصلاة الجهرية والصلاة السرية. وعند الإمام الشافعي أن الإمام أن المأموم يجب عليه أن يقرأ بسورة الفاتحة، إن وجد سكتات للإمام قرأ الفاتحة فيها، وإلا قرأ ولو مع قراءة الإمام. ولعل مذهب الإمام الشافعي وجوب القراءة قراءة الفاتحة على المأموم أرجح، والقول بالوجوب هنا ليس قولا بالركنية، إنما هو قول بالوجوب. الواجب إذا فات محل الشرع له سجود السهو، بخلاف الركن فإنه إذا فات وابتعد عن مكان الركن فإنه يسقط الركعة ويأتي بركعة تتضمن هذا الركن. إذن الصواب أن قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم من الواجبات، ويدل على هذا ما ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر، فلما فرق قال: من ذا الذي ينازعني في القرآن؟ من الذي يقرأ وأنا أقرأ؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الراجح في رفع اليدين عند كل تكبيرة في صلاة الجنازة؟
هل ترفع الأيدي في التكبيرات في صلاة الجنازة؟ نقول بالنسبة لتكبيرة الإحرام ترفع اليدان باتفاق أهل العلم، وإنما الخلاف في بقية التكبيرات. وعند الشافعي وأحمد أنه يشرع رفع اليدين في كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة، واستدلوا على هذا بعدد من الأدلة، منها ما ورد في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على جنازة كبر أربعا ورفع يديه، فظاهر هذا أنه يرفع يديه في كل التكبيرات. واستدلوا عليه أيضا بعموم أحاديث مشروعية رفع اليدين عند التكبير، استدلوا عليه أيضا بورود عن جماعة من الصحابة كزيد وغيره، ولم يعرف له مخالف.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى حديث العمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هو صحيح؟
هذا الخبر في صحيح البخاري من حديث ابن عباس، والمراد به، وهذا الحديث له سبب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على امرأة لم تذهب للحج معه فسألها عن سبب ذلك، فقالت إن لدينا ناضحان، أحدهما أخذه، يعني تقصد زوجها، وبقي الآخر نقوم بأعمالنا عليه. فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرة رمضان، وبين لها أنها تعدل في الأجر أجر حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو سبب هذا الخبر، وقد أرشد النبي أو بين النبي صلى الله عليه وسلم أن العمرة في رمضان كحجة معه صلى الله عليه وسلم، ظاهره أنه في الأثر وفي الأجر وليس في الإجزاء، فإن من اعتمر في رمضان فلا يقال عنه حجة، ولا يقال بأنه قد أسقط حجة الإسلام. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، نجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.